الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول. ونشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وكما هو معلوم أن هذا اللقاء بعنوان موقف المؤمن عند الابتلاء، ولا شك كما هو معلوم أن الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. الابتلاء سنة كونية، بل إن بعض العلماء قالوا إن الابتلاء ضرورة إيمانية، يعني أن المؤمن كلما ازداد إيمانا زاد ابتلاء في هذه الدنيا. لذلك لا يخلو أحد من الابتلاء والمصائب في هذه الدنيا، والله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في نصب وفي مشقة وفي تعب يكابد في هذه الدنيا، وأيضا يكابد يوم القيامة في الدار الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول أيضا ربنا تبارك وتعالى في سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء فيه تمييز بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين ضعيف الإيمان أو المنافق الذي يدعي الإيمان وهو ليس بمؤمن، فلا تجده صابرا عند المصائب والابتلاءات، لا تجده محتسبا للأجر والثواب عند الابتلاء، لا تجده راضيا بقضاء الله وقدره عند وقوع المصيبة أو نزول البلاء. فالمؤمن تجده صابرا محتسبا، تجده مؤمنا بقضاء الله وقدره. فمن أركان الإيمان الستة الإيمان بقضاء الله وقدره، والله عز وجل بين لنا في كتابه أنه يبلو عباده بالابتلاءات والمصائب بالخير والشر، قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن الأصل في هذه الدنيا أنها دار ابتلاء، هذا هو الأصل. الأصل في هذه الدنيا أنها دار ابتلاء، فلا تستغرب ولا تتعجب ولا تضجر ولا تيأس ولا تقنط إذا نزلت بك مصيبة أو حل بك بلاء، فقد قريب، خسارة مال أو تجارة، ضياع وظيفة وغير ذلك من الأمور التي تحل بالعبد في هذه الدنيا. الله عز وجل يقول ولنبلونكم، هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لمن صبر على الابتلاءات والمصائب واحتسب الأجر عند الله وعلم أن كل ما يصيبه في هذه الدنيا إنما هو بقضاء الله وقدره. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى مكة يحجون أو يعتمرون أو يقومون الليل أو يصومون النهار؟ لا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فقط، لكن عن يقين وعن حسن ظن بالله ورضا بما قدر الله وقضاه سبحانه وتعالى. ما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تأمل، صلوات ليست صلاة، لأنك تتعامل مع أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال العلماء المهتدون هم الذين عرفوا الحق وعملوا به. ولذلك ما دام الإنسان موجودا في هذه الدنيا، ما زال حيا لم يتوفاه الله عز وجل، فهو مبتلى على قدر إيمانه. كلما ازداد إيمانا وعبودية لله وقربا من الله ازداد ابتلاؤه في هذه الدنيا، لأن المؤمن إذا أصابته مصيبة أو نزل عليه بلاء فهذا علامة محبة الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فلا بد للإنسان أن يعلم هذه الحقيقة، أنه كلما ازداد إيمانا بالله وقربا من الله وتقرب بالأعمال الصالحة إلى ربه سبحانه وتعالى، فلا بد أن تصيبه المصائب وأن يناله البلاء، إما في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في فقد عزيز له أو غير ذلك، على قدر إيمانه يأتيه البلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فأكثر الناس بلاء الأنبياء وهم صفوة الخلق، من اصطفاهم الله عز وجل لنبوته ولرسالته. النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أحب خلق الله لله، ابتلي في هذه الدنيا، طرده قومه من بلده، أخرجوه من مكة وهاجر من مكة إلى المدينة، ويقول عليه الصلاة والسلام مخاطبا مكة: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. وضع السم في طعامه، كسرت رباعيته وشج رأسه، وقيل عنه أنه شاعر، وقيل كاهن، وقيل ساحر، وقيل كذاب، وغير ذلك من الأمور التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. ابتلاه الله عز وجل في غزوة أحد كما هو معلوم. ولذلك الابتلاء قدر حتمي من الله سبحانه وتعالى، لا مفر منه. وإذا علم المؤمن هذه الحقيقة فإن نفسه تطمئن وصدره ينشرح لأي مصيبة تنزل به، أي مصيبة تنزل به يطمئن لها، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله عز وجل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك لا بد أن يعلم أن الابتلاء هو اصطفاء، علامة خير للمؤمن، دليل حب الله عز وجل لهذا المؤمن الذي نزلت به هذه المصيبة وحل به هذا البلاء، كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، سماه مؤمن لم يسميه مسلم، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه. فإذا أصابت المؤمن مصيبة فهذه علامة خير له، أراد الله به خيرا، رفعة لدرجاته وتكفيرا لسيئاته، كذلك علامة محبة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد المؤمن. وجاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا علينا أن نتأمل أحوال أهل البلاء يوم القيامة. أهل البلاء يوم القيامة يحظون برفعة الدرجات وتكفير السيئات وتعظيم الأجور والحسنات. ولذلك أهل العافية يوم القيامة يتمنون أو يودون أنهم قرضوا أو جلودهم قرضت بالمقاريض. لماذا؟ لما رأوا من رفعة الدرجات وتكفير السيئات لأهل البلاء يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. الله أكبر، الله أكبر، لأنهم رأوا أهل البلاء يوم القيامة ما هم في من النعيم والجزاء الحسن والثواب العظيم ورفعة الدرجات في الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. كل هذه النصوص إذا تأملها المؤمن المبتلى فإنه يطمئن ويرتاح وينشرح صدره وتطمئن نفسه. ولذلك علينا أيها الإخوة والأخوات أن نرضى بقضاء الله وقدره، أن نسلم أمورنا لله سبحانه وتعالى، أن نعاتب أنفسنا إذا أصبنا بالابتلاء والمصائب، لأن الله عز وجل يقول ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذلك الابتلاء تارة يكون لتكفير الذنوب السيئات، وهذا يكون للمؤمن رحمة من الله سبحانه وتعالى، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وجاء أيضا في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، يعني أن البلاء ينقي هذا العبد من الذنوب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يعجل له العقوبة في الدنيا. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. إذن الابتلاء يذكر العبد، يذكر العبد الذي ابتلاه الله عز وجل، يذكره بذنوبه، يذكره بخطاياه، بمعاصيه، ليتوب منها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال سبحانه: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن الابتلاء للمؤمن رحمة من الله وعلامة محبة لهذا العبد المؤمن الذي ابتلاه الله عز وجل، ففرصة الابتلاء فرصة للتوبة قبل أن يغادر الإنسان هذه الدنيا فيحل عليه العذاب يوم القيامة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لماذا؟ لعلهم يرجعون يتوبون، ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى، يستغفرون، يتوبون. لذلك مصائب الدنيا يعني تنزل أو تأتي عبارة عن إشارات، تنبيهات من الله سبحانه وتعالى لعبده أنه غارق في المعصية، أنه لم يتب من هذه، من هذا الذنب وهذه المعصية، وأنه يجب عليه التوبة والرجوع والنوبة قبل فوات الأوان، قبل مغادرة هذه الدنيا وقبل حلول الأجل. وهذا من رحمة الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يذكر عبده بذنوبه، أن يبتليه حتى يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال: مصائب الدنيا، قال: مصائب الدنيا. وأيضا قد يكون الابتلاء لرفعة الدرجات وزيادة الحسنات، كما جاء في حديث عائشة عند مسلم أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد، تأملوا هذا الحديث، إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله، يعني أن الله عز وجل كتب لهذا العبد المؤمن منزلة رفيعة في الجنة، لكنه لا يبلغ هذه المنزلة بعمله بعد رحمة الله. ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك، انتبه، يعني أن الله عز وجل هو الذي وفقه للصبر على هذه المصائب، ثم صبره، يعني أن الله صبره على المصيبة، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. هذا الحديث لو تأمله المؤمن الذي نزلت به المصيبة ويتذكر أن الله عز وجل أراد به خيرا، كتب له منزلة في الجنة، منزلة عالية لا يعني يبلغها بعمله وإنما بهذه المصائب، فإنه يطمئن ويرتاح، يطمئن ولا يحزن ولا تضيق نفسه، بل ينشرح صدره ويرضى بقضاء الله وقدره. أيضا الابتلاء قد يكون لتمحيص المؤمنين وتمييزهم عن المنافقين، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تقول أنا مؤمن، لابد أن تفتن، لابد أن تبتلى في هذه الدنيا. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا هو السبب لهذا للابتلاء في الدنيا، حتى يميز الله عز وجل بين المؤمن الصادق وبين المنافق الكاذب. وقال جل وعلا: ولنبلونكم حتى، هذا حتى يعني للغاية، هذه تشير إلى الغاية أو السبب من هذا الابتلاء، حتى نعلم المجاهدين، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لذلك لا يتميز العبد المؤمن إلا بالابتلاء. إذا أصابك بلاء في هذه الدنيا فانظر ماذا تفعل. إن صبرت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون واحتسبت الأجر والثواب من الله فاعلم أنك مؤمن، فاعلم أنك مؤمن وأبشر بالخير. فالصبر أجره عظيم ومنزلته رفيعة، وهناك باب في الجنة يسمى باب الصبر، يدخله من ابتلاهم الله عز وجل في هذه الدنيا وصبروا على المصائب والابتلاءات. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأقل من الأنبياء منزلة، يعني من الصالحين ومن العلماء وكذا، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. الله أكبر، الله أكبر. هذا البلاء للمؤمن رحمة من الله سبحانه وتعالى. إذا تذكر العبد المؤمن المبتلى في هذه الدنيا، إما بمرض أو بفقد عزيز أو حبيب أو بخسارة مال أو تجارة أو وظيفة أو نحو ذلك من الابتلاءات التي يبتلى بها العباد في هذه الدنيا، واحتسب الأجر وصبر ورضي بقضاء الله وقدره، فليتذكر أن الله عز وجل ابتلاه رحمة به، رفعة لدرجاته وتكفيرا لسيئاته، حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، يخرج من هذه الدنيا ما عليه خطيئة، فيدخل جنة عرضها السماوات والأرض لا فيها سآمة ولا أمراض ولا غير ذلك، ولا حزن ولا هم ولا غم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه. لذلك الناس يتميزون عند الابتلاء، الذي يتضجر ولا يصبر هذا ليس بمؤمن، أما الذي يصبر واحتسب الأجر ويسلم أمره لله ويرضى بقضاء الله وقدره فهذا هو المؤمن الصادق الذي صدق مع الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيضا البلاء للمؤمن قد يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى، تعجيل للعقوبة في الدنيا على بعض الذنوب، وهذا أيضا من رحمة الله حتى لا يوفى أو يحاسب عنها ويجازى يوم القيامة، لأن جزاء يوم القيامة أشد من الدنيا. يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني بسبب ما اكتسبت أيديكم، ما فعلت أيديكم، ما قمتم به من المعاصي والذنوب في هذه الدنيا، ويعفو عن كثير، يعني أن الله عز وجل لا يبتليكم إلا بالشيء اليسير، ببعض ذنوبكم وليس بكلها، هذا من رحمة الله، ويعفو عن كثير. هذه الآية تدل على أن الذنوب سبب للابتلاءات. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. انتبه يا من تحتقر الذنوب، بعض الناس يظن أن هذا الذنب يسير ولا يتوب منه ولا يهتم له، ويكون سببا لخسارة المال، سببا لضياع التجارة، سببا لهلاك ما عمله من أعمال الدنيا، سببا لضياع وظيفته وغير ذلك من الأمور. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا البر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ولذلك على المسلم أن يراجع نفسه، أن يحاسب أعماله، أن يكون يقظا كيسا فطنا محاسبا نفسه في كل أوقاته على صغير أعماله وكبيرها، أن يتوب دائما، أن يكثر من الاستغفار، لأن الذنوب سبب للابتلاءات والمصائب في هذه الدنيا. لكن قد يرد سؤال، وهذا سؤال وجيه: كيف أعرف إذا كان هذا الابتلاء اختبار من الله أو عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟ يعني قد يصاب الإنسان بمصيبة أو ابتلاء فلا يدري هل هو اختبار من الله لرفعة الدرجات وتمحيص السيئات، أو عقوبة من الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء، انتبهوا إلى هذا الجواب: علامة الابتلاء على وجه العقوبة، يعني إذا تعرف أن هذا الابتلاء عقوبة من الله، عدم الصبر عند وجود البلاء. إذا رأيت من نفسك أنك لا تصبر، تجزع وتتضجر وتشكو إلى الخلق: أنا ابتليت، وأنا نزلت بي مصيبة، وأنا كذا، تكثر الشكوى إلى الخلق، لا تشكو إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تصبر بل تتجزع وتشكو إلى الخلق ولا تصبر، فهذا علامة عقوبة من الله، علامة عقوبة من الله لهذا الابتلاء. أما النوع الثاني وهو تكفير الخطايا، أو علامة الابتلاء على وجه تكفير الخطايا، وجود الصبر الجميل، أن يصبر الإنسان، أن يحتسب الأجر، لا يشكو لأحد من الخلق، لا يجزع، لا يضجر، لا يتثاقل في أداء الطاعات والعبادات، فهذا علامة ابتلاء لتكفير الذنوب والخطايا. والإنسان خصيم نفسه، يعرف ماذا يجد من نفسه عند وقوع المصيبة أو نزول البلاء. الابتلاء له حكم من الله، كل شيء في هذه الدنيا لابد أنه بحكمة، لأن من أسماء الله الحكيم سبحانه وتعالى، فله حكمة في كل شيء سبحانه وتعالى، بالخير والشر، في المصائب والابتلاءات والنعم والنقم وغير ذلك. الابتلاء من حكم الابتلاء أن الابتلاء يذكر المبتلى بنعمة الله جل وعلا عليه، يذكره مثلا بالصحة، إذا أصابه المرض يتذكر نعمة الله، أيام قبل أن يصاب بهذا المرض كان صحيحا في بدنه، يسمع ويشم ويتذوق ويتحرك وينظر ويتكلم، هذه نعم لا يستشعرها إلا من فقدها. فالابتلاء من حكمه أنه يذكر المبتلى بنعمة الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية التي تمتع بها بفضل الله سنوات عديدة. ولذلك أحيانا نحتاج لبعض الابتلاءات حتى نشعر بهذه النعمة فنحمد الله عز وجل عليها ونشكره حق شكره ونقنع بما أعطانا من هذه النعم. وأما بنعمة ربك فحدث ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال بعض المفسرين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، سيسألكم الله عز وجل عن أبصاركم وعن ألسنتكم وعن أبدانكم وغير ذلك. هذه نعم، ماذا صنعتم بها؟ أيضا من الحكم للابتلاء أنه يكشف لنا حقيقة الدنيا، يكشف لنا أن الدنيا متاع زائل، هو متاع الغرور كما ذكر ذلك الله عز وجل. ولذلك الابتلاء يجعل الإنسان أو يعني تنكسر عنده حدة التعلق بهذه الدنيا الفانية، يتذكر الآخرة التي ليس فيها لا مرض ولا تعب ولا نصب ولا شقاء، فتهون عنده هذه الدنيا حتى لو يعني نزلت به المصائب، حتى لو فاتته أو فاته شيء من أمور الدنيا، تجارة أو وظيفة أو نحو ذلك، لا يتأثر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يتذكر الإنسان يوم القيامة حينما ينادي مناد على أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، يعني لا تمرضوا أبدا، ما فيها مرض الجنة، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا يعني تكونوا شباب فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. كل أهل الجنة ستكون أعمارهم 33 سنة، الكبير الذي مات أبو 100 سنة سيكون في إذا دخل الجنة برحمة الله سيكون عمره 33، الذي مات عمره 10 سنوات سيكون في الجنة عمره 33 سنة. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. أيضا من حكم الابتلاء أو من حكمة الله عز وجل للابتلاء أن الابتلاء يزيد المبتلى شوقا إلى الجنة، فالعبد في هذه الدنيا لا يشتاق إلى الجنة وإلى نعيم الجنة إلا إذا ذاق مرارة الدنيا. أما ما دام أنه صحيح في بدنه ولم يبتلى في هذه الدنيا فلا يفكر في نعيم الآخرة أو نعيم الجنة. فالإنسان كيف يشتاق للجنة وهو هانئ في هذه الدنيا، لم يبتلى بالمصائب والابتلاءات، لم تنغص عليه دنياه. أيضا من حكم الله في الابتلاء أن الابتلاء يهذب النفوس، يؤدب النفوس، كما قال جل وعلا وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالابتلاء سبب رئيس لتهذيب النفوس وقطع العلائق عن هذه الدنيا. أيضا الابتلاء يخرج النفس من العجب بأعمالها، يجعل هذه النفس أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى، تزداد طاعة وعبادة وإيمانا بالله جل وعلا، لأن الابتلاء يكسر النفس. أما الإنسان إذا كان يعني مرفها في هذه الدنيا، لم تنزل به مصيبة ولم يحل به بلاء، فقد يعني النفس تبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى رويدا رويدا، وهذه جبلة في النفوس إلا من رحم الله. أيضا الابتلاء يعني يزيد الشعور بأهل الابتلاء وما يعانونه، يعرف ما يضايقهم، يبعد عنهم هذا الشعور بالمصيبة وبألم هذه المصيبة وبألم هذا الابتلاء، فيشعر المؤمن أنه في نعيم في هذه الدنيا حتى لو كان مبتلى، لأنه يعلم أن ذلك لتكفير سيئاته ورفع درجاته، وأنه سيلقى الله عز وجل في نعيم دائم. أيضا الابتلاء فرصة ليعرف الإنسان أصدقاءه الحقيقيين، ويميز بين هؤلاء الأصدقاء وبين أصدقاء المصلحة. لذلك كما هو معلوم للجميع أن هناك أناس يعني لا تعرفهم إلا في وقت الحاجة، أو لا يعرفونك إلا في وقت الحاجة، وهناك أناس على العكس لا يعرفون أو لا يعرف فضلهم إلا عند المصائب والابتلاءات والمحن، فيقفون معك. ولذلك يقول الشاعر: جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. فنجد بعض الناس إذا مثلا أصابه الله عز وجل بمرض، ما يأتيه ويسأل عنه ويزوره ويطمئن عليه إلا الأصدقاء الحقيقيين الذين يحبونه حقيقة، أما أصدقاء المصلحة فلا تجدهم. ولذلك هذه فرصة حتى يعلم الإنسان من هم الأصدقاء الحقيقيين ومن هم أصدقاء المصلحة. طيب، هناك أناس يسألون يقولون: كيف ندفع البلاء أو نرفع البلاء إذا أصابنا؟ إنسان نزلت به مصيبة، كيف ما هي الأسباب التي تسلح بها حتى يدفع عنه هذا البلاء أو يرفع هذا البلاء عنه؟ أهم هذه الأسباب هو تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا في كل أعماله وفي كل أقواله وفي حركاته وفي سكناته، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: من أراد دوام العافية فليتق الله عز وجل. من أراد دوام العافية، يعني لا تنزل به مصائب وابتلاءات، فليتق الله عز وجل. والتقوى شأنها عظيم، وهي أن تفعل ما أمر الله وأن تجتنب ما حرم الله. أيضا من أسباب دفع البلاء التوبة من الذنوب والاستغفار من المعاصي صغيرها وكبيرها. يقول الله جل وعلا في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني بسبب الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل المطر من السماء، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالقحط والجدب وعدم نزول المطر بسبب ذنوب العباد، ولذلك أمرنا أن نتوب من ذنوبنا، أن نكثر من الاستغفار حتى يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى وينزل علينا الغيث. جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أماناني كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع أحدهما وبقي الآخر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا رفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا الأمان الذي بقي، الاستغفار، أن يستغفر العبد من ذنوبه، أن يكثر من الاستغفار حتى يرفع الله عز وجل عنه البلاء. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار، يعني داوم على الاستغفار صباح ومساء ليل ونهار في كل أوقاته، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر. ثلاثة أشياء إذا لزم العبد الاستغفار فإن الله عز وجل يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه الرزق من حيث لا يشعر ولا يحسب لهذا الرزق حسبان. أيضا من أعظم أسباب دفع البلاء أو رفع البلاء أو تفريج الكربات وذهاب الهموم والغموم والأحزان وانشراح الصدور هو الدعاء، التسلح بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه. الابتلاءات إذا نزلت من الذي يرفعها؟ لا يرفعها إلا الذي أنزلها وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يقول الله جل وعلا في آيات الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وجاء في حديث ابن عمر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. يعني أن الإنسان لا ينتظر المصيبة إذا نزلت حتى يدعو الله عز وجل أن يكشفها ويرفعها، أكثر من الدعاء ولو لم تنزل بك مصيبة، حتى لأن الدعاء هو الذي يرد القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني إذا قلت مثلا: اللهم احفظ علي ديني واحفظ علي مالي وأهلي، فإن الله عز وجل يحفظ عليك مالك وأهلك ودينك. تنتظر حتى تصيبك المصيبة، يعني تفقد واحدا من أهلك ثم تقول: اللهم احفظ لي أهلي، أو يصاب أحد بمرض من أقاربك أو من أولادك أو أبنائك أو إخوانك ثم تقول: اللهم اشفى وعافه، لا بأس بذلك، لكن لماذا لا تدعو الله عز وجل قبل ذلك أن يسلمك من الأمراض، أن يسلم أبنائك، أن يسلم يعني أقاربك وأحبابك وإخوانك وأخواتك؟ إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء، يعني يقابله الدعاء، فيعتلجان إلى يوم القيامة. ولذلك على المؤمن أن يعني يستثمر أوقات الإجابة في التضرع إلى الله، في الدعاء في هذه الأوقات، في أوقات الرخاء، ليس في أوقات الشدة فقط، حتى في أوقات الرخاء أن يكثر من الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم يسر لي أمري، اللهم فرج همي، حتى لو لم يصيبك هم أو تنزل بك مصيبة أو ضائقة، اللهم ارزقني، اللهم بارك لي في رزقي، اللهم يسر لي أموري، اللهم فرج همومي، اللهم نفس كروبي، اللهم أحيني حياة طيبة، غير ذلك من الأدعية الطيبة التي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأدعية التي جاءت بها النصوص من الكتاب والسنة في الدعاء عند الشدائد والكرب دعوة ذي النون يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذا دعا بها وهو في بطن الحوت، إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. إذا أراد الإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يرفع عنه شيء مصيبة يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم يدعو فيستجيب الله عز وجل. هذا الدعاء ورد في قول الله سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، ثلاث ظلمات كان واجهت يونس عليه السلام ومع ذلك أنجاه الله عز وجل. لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وحد الله وسبحه نزهه عن النقائص وعما لا يليق به سبحانه، واعترف بأنه ظالم ظلم نفسه. ثلاثة أمور، فإذا قالها العبد منكسر بين يدي الله موقن بالإجابة فإن الله عز وجل يستجيب له برحمته. أيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يقول النووي رحمه الله عن هذا الحديث وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. هذا هو قول النووي رحمه الله تعالى، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الدعاء دائما حتى لو لم تنزل به مصيبة، فإذا نزلت به مصيبة أو ضائقة أو بلاء فإنه يكثر من هذا الدعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وجاء أيضا من يعني من الأدعية العظيمة النافعة حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وهذا أيضا من الأدعية النبوية المهمة النافعة الناجعة التي ينبغي للمسلم أن يكثر منها وأن يتمسك بها. فيا من ابتلاه الله، يا من تراكمت عليه الهموم والأحزان، يا من حلت به المضائق والمصائب، ارفع يديك إلى السماء، اطلب من ربك أن يرفع عنك ما أحل بك، ألح على الله بالدعاء، توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، قل اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لي ذنوبي كلها، أن تيسر أموري، أن تفرج همومي، أن تقضي عني ديوني، أن ترفع عني ما حل بي من البلاء أو المصيبة وغير ذلك من الأمور. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذا توجيه من النبي وحث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتعلم المؤمن هذا الدعاء، هذا الدعاء العظيم، دعاء نبوي مهم، ينبغي لكل مسلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يكرره في ليله ونهاره. أيضا من أسباب رفع البلاء الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن تلاوة كتابه، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: قل هو، يعني القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فكتاب الله سبحانه وتعالى شفاء، شفاء لجميع الأمراض، لجميع الأدواء والأسقام. ولذلك كما هو معلوم في قصة اللديغ الذي لدغته العقرب، فقرأ أحد الصحابة عليه فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى أن ختمها، فشفاه الله عز وجل من هذا السم، من سم العقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أو أخبر عن ذلك قال: وما يدرك أنها رقية. فالفاتحة سورة عظيمة يستشفى بها بإذن الله، والقرآن كله شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من السور العظيمة التي تكون حصنا فعالا للأمراض والابتلاءات وغير ذلك، وهي من التحصينات المؤثرة، أن يقرأ الإنسان سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. أن يقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثلاث مرات في الصباح والمساء. أن يعود نفسه على قراءة هذه السور الثلاث، ثلاث مرات في كل صباح ومساء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان في مع أصحابه في نزهة أو في سفر، ونزل عليهم مطر، وكان هناك مطر شديد وظلمة شديدة، فقال أحد الصحابة: نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا. فقال: أصليتم؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة، قال: أصليتم؟ فهذا الصحابي قال: لم أقل شيئا. فقال: قل فلم أقل شيئا. قال: قل فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول. قال: قل، قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وهذا الحديث رواه أبو داود. أيضا من الآيات العظيمة التي جاءت بها السنة والحث على قراءتها، قراءة آخر آيتين من سورة البقرة في كل ليلة، أن تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة. قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وملائكته وكتبه آمن الرسول بما أنزل إليه من رب آمن الرسول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليه من كتب. آخر آيتين من سورة البقرة يقرأه الإنسان كل ليلة، كل ليلة لا تمر به ليلة إلا قد قرأها. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث ابن مسعود يقول: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. إيش معنى كفتاه؟ يقول النووي: معنى كفتاه يعني كفتاه من قيام الليل، تكفيه عن قيام الليل، وقيل تكفيه من الشيطان، يعني تصد الشيطان عنه لا يأتيه ولا يقربه الشيطان، وقيل تكفيه من الآفات والأمراض والمصائب. يقول النووي: ويحتمل من الجميع، يعني أن قراءة هذه الآيتين من آخر سورة البقرة تكفي من قرأها في ليله من هذه الأمور كلها التي ذكرت. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيضا من التحصينات القرآنية الوقائية المهمة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها أن يقرأ آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله كما جاء في حديث أبي بن كعب. قراءة آية الكرسي عند النوم من التحصينات العظيمة، كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان كما في صحيح البخاري، قال: فإنه لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. بسبب ماذا؟ بسبب أنه قرأ آية الكرسي. ولذلك أوصي نفسي وأوصي من يسمعني ألا تنام إلا وقد قرأت آية الكرسي. أيضا من أسباب رفع البلاء قيام الليل، أن يقوم الإنسان من الليل ولو قليلا. جاء في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات مطردة للداء عن الجسد. لذلك وقت الليل وهو الثلث الآخر من الليل وقت مناجاة لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فهذا وقت إجابة، وقت مناجاة، وقت قرب من الله، وهو وقت أحرى بإجابة الدعوة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. يعني لا تفرط، ادعو الله عز وجل. لو تقوم قبل أذان الفجر بربع ساعة تتوضأ وتصلي ركعتين ثم توتر ثم تدعو الله عز وجل، فسيستجيب الله عز وجل دعائك. أيضا من أسباب رفع البلاء صدقة السر، لأنها تطفئ غضب الرب، كما جاء عند الترمذي: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. أيضا جاء عند الترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولذلك نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: للصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم، بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم قد جربوه. وأيضا قال ابن القيم رحمه الله: في الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله، فمنها أنها تقي مصارع السوء وتدفع البلاء حتى إنها لتدفع عن الظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. يقول عبد الله بن شقيق رحمه الله سمعت ابن المبارك سأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج، وسأل الأطباء فلم ينتفع به، فقال اذهب فاحفر بئرا في مكان يعني يحتاج إلى الماء فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل هذا الرجل فبرئ من هذا المرض، شفي بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا يذكر أن رجلا أصيب بالسرطان فطاف الدنيا يبحث عن العلاج فلم يجد هذا العلاج لهذا المرض، فتصدق على أرملة أم أيتام فشفاه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على فضل الصدقة وتأثيرها العجيب في رفع البلاء. أيضا من الأعمال التي ترفع البلاء عن الأموال والأبدان صناعة المعروف، كما جاء في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم يقول صناعة المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فما هي صناعة المعروف؟ أن تحسن إلى الناس حتى الكافر تحسن إليه، تبذل النفع للناس، النفع المقصود به النفع الديني والدنيوي، يعني تعلمهم أحكام الدين، تنصحهم، تذكرهم بالله، هذا أيضا من الإحسان إليهم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحب المحسنين. أيضا النفع الدنيوي، المحتاج مال تقدم له المال، المساعدة تساعد فيما تستطيع، تعامل الناس بالوفاء بالصدق بالبر بالرحمة بالعدل بالتواضع بالصبر بالقول الحسن وقولوا للناس حسنا، أن تكف الأذى عن الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أن تشفع للناس شفاعة حسنة، من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، أن تقضي حوائج الناس، أن تفرج كرباتهم، أن تزور مريضهم، أن تشيع جنازتهم، أن تعين ضعيفهم، غير ذلك من الأمور من أوجه أو وجوه الإحسان. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أيضا من أسباب رفع البلاء أن يتذكر المبتلى أن هذا البلاء لم يكن أكبر من هذا، يعني يتذكر أن هذا البلاء أقل من غيره، لم يكن في دينه، لأن أشد البلاء وأشد المصائب المصيبة في الدين، فيحمد الله عز وجل على ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها 3 نعم. انتبه، ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها، يعني في هذه المصيبة 3 نعم. مصيبة تجد فيها نعم؟ نعم. ما هي هذه النعم؟ الأولى أنها لم تكن في ديني، لأن أشد المصائب في الدين، ما أنت يعني أصابتك انتكاسة أو كنت ملحدا لا قدر الله، نعوذ بالله من ذلك، أنها لم تكن في ديني. والثانية أنها لم تكن أعظم مما كانت. الثالثة أن الله يجازي عليها الجزاء الكبير. هذا قول من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من يعني أسباب رفع البلاء أن ينظر المبتلى إلى هذه المصيبة فيتذكر أن الله سبحانه وتعالى قد من عليه بنعم عظيمة أكثر وأفضل مما أصابه به من المصائب. عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قطعت رجله، كان يقول اللهم لك الحمد، كان لي أطراف 4 فأخذت واحدا، ولئن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت ابتليت فلطالما عافيت، فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما عفيت. كان لابن الزبير كان له ابن يقال له محمد، كان من أحب أولاده إليه. هذا الولد محمد دخل مكانا فيه دواب، يعني فيه خيول وغير ذلك، فرفسته فرس فمات. فجاء المعزون، ماذا قال ابن الزبير والد هذا الولد الذي مات للمعزين؟ قال الحمد لله، قال الحمد لله، كانوا سبعة يعني أولاده سبعة، فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة، فلئن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت. الله أكبر، الله أكبر. هذا التسليم وهذا الرضا بقضاء الله وقدره، تذكر النعم العظيمة على 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 الإنسان في هذه الدنيا، تنسي هذه المصائب، فلا يجزع ولا يتشكى إلى غير الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب رفع البلاء أن ينظر الإنسان المبتلى إلى من حوله من أهل المصائب، يجد أناس قد أصيبوا بمصائب عظيمة أشد من مصيبته، فإذا رأى غيره أصيب بمصيبة أعظم فإنه تهون عليه مصيبته. يقول ابن القيم في زاد المعاد: ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلاء، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة ترحة، لكل فرحة ترحة، يعني كل فرحة تفرحها في هذه الدنيا ترى سيعقبها ترحة، انتبه سيأتيك حزن، فلا تفرح كثيرا. لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. طيب، هذه النصوص وهذه الأحاديث وهذه الأسباب وهذه الحكم التي ذكرناها، ما هو موقف الإنسان العاقل المؤمن؟ وهذا هو زبدة لقائنا لهذه الليلة ونختم به. ما هو موقف المؤمن الراسخ في إيمانه في أوقات المصائب والابتلاءات؟ كيف يتصرف؟ نقول أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره، أن يؤمن بالقدر خيره وشره، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا الإيمان بقضاء الله وقدره، يجعل الإنسان المبتلى، يجعل المؤمن الذي نزلت به الابتلاءات والمصائب يرضى ويطمئن قلبه وينشرح صدره بكل ما قدره الله عز وجل عليه وقضاه. هذه العقيدة إذا ترسخت في قلب المؤمن فإن هذا المؤمن المبتلى الذي ابتلاه الله عز وجل بالمصائب يدرك أنه ملك لله تعالى، يتصرف الله عز وجل فيه في هذه الدنيا كيف يشاء، فيرضى بكل ما قدره الله عز وجل وقضاه، لأن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة، وهو الفارق بين المؤمن وبين غير المؤمن عند نزول المصائب. المؤمن يعني يقابل هذه المصائب ويتلقى هذه الابتلاءات بنفس راضية، بنفس مطمئنة بقضاء الله وقدره، لأنه يعلم أن القضاء من الله، أمر محكم مبرم لا حياد عنه، قدره الله وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن الله عز وجل في هذا الابتلاء وهذه المصيبة له حكمة، لأن أفعال الله عز وجل لا تخلو من الحكمة، والله عز وجل قال في عن المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن على العكس من ذلك، لو أن الإنسان سخط وتجزع وتشكى من أقدار الله سبحانه وتعالى ومن المصائب التي تحل به، فإنه يصيبه السخط من الله سبحانه وتعالى، وهذه تكفيه عقوبة، نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: أسألك الرضا بالقدر، أو أسألك الرضا بالقضاء. فهذا دعاء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين يصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رضيت بالله ربا، يعني رضيت بما قدره الله عز وجل علي في هذه الدنيا، ورضيت به ربا معبودا متصرفا بخلقه كيف يشاء سبحانه وتعالى. لا بد للإنسان المسلم أن يعلم حكمة الله سبحانه وتعالى في ابتلائه لخلقه في هذه الدنيا، أن يعلم أن الابتلاءات والمصائب هي سنة، سنة كونية، سنة الله عز وجل في هذا الكون. الله عز وجل يبتلي عباده لماذا؟ ليختبر صبرهم، يختبر إيمانهم، يختبر عقيدتهم، يرفع لهم درجاتهم، يكفر عنهم سيئاتهم. هذه كلها من الله، من نعم من الله ورحمة لعباده المؤمنين. نعم الله عز وجل كثيرة في هذا الكون، كلها نعم تستحق الشكر. الابتلاءات نعم للمؤمن ورحمة تستوجب الصبر، شكر النعمة من فضل الله تستحق الشكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله عز وجل يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك الحكمة من هذا الابتلاء تكفير السيئات والذنوب. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذا نزل البلاء بالمؤمن هذا يعني يذكره بعظمة الله سبحانه وتعالى، يذكره بضعفه وأنه إنسان وبشر قد يتعرض، غير معصوم، قد يتعرض للوقوع في الذنوب، لكن عليه أن يتوب، أن يستغفر، أن يقبل على الله. ما يزال البلاء بالمؤمن في دينه ونفسه وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. الابتلاء يطهر الإنسان من الذنوب ومن الخطايا ويكفر عنه هذه السيئات. أيضا الابتلاء يحصل به المبتلى بسبب هذا الابتلاء على الأجر والثواب ورفعة الدرجات. ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فالمصائب والابتلاءات تزيد الأجر، تذهب المعاصي والذنوب. لذلك الإنسان يتذكر هذه الأمور فيرتاح، ما في شيء بلاش، كل شيء له أجر ومقابل. الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ما يستفيد الله عز وجل من المصائب التي تحل بنا، لكن رحمة منه، يريد أن يكفر عنا سيئاتنا، يذكرنا بنعمه العظيمة التي تحيط بنا. كثير منا يألف هذه النعم ولا يشعر بها إلا إذا فقدها، فيستشعر هذه النعم ثم يشكر الله عز وجل. يراجع الإنسان نفسه حتى يصلح عيوبه. فرصة، الابتلاءات فرصة لأن يصلح العبد ما بينه وبين الله، يتوب إلى الله من الذنوب، يقبل عليه، لأن الله عز وجل يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المقبلين عليه، المنكسرين بين يديه، المتذللين، الخاضعين. الابتلاء يذكر العبد بضعفه، الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا مهما على شأنه، لو حصل على أعلى المؤهلات، لو كان من أتقى الناس، لو كان من أرفع الناس شأنا ومنزلة وحسبا ونسبا وأكثر الناس مالا، فهو ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. لو تصيب شوكة راح للمستشفى يعالج. إذا نزلت الابتلاءات والمحن والشدائد بهذا العبد يقف عاجزا أمامها، ضعيف محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، لا يملك لنفسه الضعيفة لا ضرا ولا نفعا، فيسقط عنه العجب والغرور من نفسه، يقبل على الله سبحانه وتعالى القوي، يقبل على الله عز وجل بضعفه وعجزه. أيضا تذكر هذه المصائب والابتلاءات بفناء الدنيا، إذا نزل الابتلاء بالإنسان فإنه يتذكر أنه سيغادر هذه الدنيا، وأنها مهما حصل في هذه الدنيا من الابتلاءات ومن المصائب فهي دنيا فانية، يعني لا تستحق أن يعني يتضجر الإنسان وأن يحزن على ما أصابه أو يحزن على ما فاته من ملذات الدنيا، دنيا فانية فانية زائلة، لو عشت 70 80 90 100 أين هؤلاء الذين يملكون القصور ويملكون الأموال ويملكون الفنادق والأبراج، بل ملوك ورؤساء دول غادروا هذه الدنيا وتركوا كل شيء، فهي صائرة إلى زوال لا محال هذه الدنيا. فإذا أصيب الإنسان المؤمن بالابتلاء يبغض هذه الدنيا في قلبه ويتجه إلى ربه سبحانه وتعالى ويكثر من طاعته. فيجب على العبد المسلم، ونختم بذلك، إذا رأى المصائب والابتلاءات أن يسرع إلى التوبة، أن يكثر من الاستغفار من ذنوبه، أن يتذكر هذه الذنوب التي قام بها وفعلها ووقع فيها، فيتوب إلى الله توبة نصوحة، يستقيم على دينه، يبتعد عما حذر الله عز وجل منه ونهى عنه، أن يسأل الله عز وجل السلامة في الدنيا والآخرة، أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم احفظ علي ديني ومالي وأهلي ونفسي، أن يكثر من هذا الدعاء، هذا دعاء عظيم، يسأل الله عز وجل السلامة في كل شيء، في ماله وفي ولده وفي أهله وفي نفسه وفي دينه، فهذا يعني دعاء عظيم. أن يسأل الله العافية: اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة، كان هذا الدعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكثر من الصدقات على الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، لعل الله عز وجل أن يعافيه وأن يغفر له وأن يرفع ما حل به من البلاء والمصائب. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يمن علينا بعافيته، وأن يعافينا من البلاء، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يحسن خواتيم أعمالنا، وأن يتولانا برحمته، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.